الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج التشيع تحت المجر، والتي سوف نبدأ فيها سلسلة رد الشبهات للشيعة الإمامية. وسوف نبدأ بإذن الله في يعني هذه السلسلة برد شبهات الشيعة حول الصحابي الفاضل معاوية ابن أبي سفيان. طبعا يعني قبل أن نبدأ في الرد على شبهات الشيعة، سوف نبدأ يعني جزءا يسيرا من سيرة معاوية وجهادي وفضائلي، وذلك مفضي الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق ولأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
لعل معاوية رضي الله عنه يعني من أكثر الصحابة الذين طعن فيهم من قبل الشيعة الاثني عشرية. نريد أن في البداية أن نتعرف على هذه الشخصية، حتى يعني نقارن بين الحقيقة وبين ادعاءات الشيعة الاثني عشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لليوم الدين. هناك شخصيات من الصحابة تناولتهم سهام الطعن من قبل الشيعة بكثرة، وإن كانهم يطعنون في غيرهم من الصحابة، لكن تعمدوا هؤلاء بالذات. أبو بكر أولهم، وعمر، وعائشة، ومعاوية. هؤلاء الأربعة الصحابة طالت ألسنة وأقلام الشيعة ضدهم بكثرة. تكلمنا في حلقات ماضية عن أبي بكر وعمر، وهذا معروف لا يحتاج إلى التدليل، لكن نحتاج إلى الكلام عن معاوية رضي الله عنه، لأن بعض الناس قد يخفى عليه شيء من سيرة معاوية وأعماله وفضائله، ويظنون على أن هذا الشيء يعني قال به بعض العلماء، ولا يعرفون أن هذا الشيء توافق عليه أهل السنة والجماعة من الثناء والمدح والترضية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه.
إذن معلش أنا عايز أركز فقط على الحتة دي حتى نوضحها للجمهور. هل تقصد أن فضائل معاوية هي عند السنة ليس فقط عند السلفيين؟
لا أبد. هذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة. كل أهل السنة والجماعة متفقون على فضل معاوية وأنه صحابي جليل، ويترضون عنه ويثبتون عدالته كما سيأتي إثبات ذلك. ولو نظرنا مثلا في محطات في سيرة معاوية، معاوية قبل الإسلام، من هو معاوية قبل الإسلام؟ كان معاوية قبل الإسلام شاب عادي، لم يكن له عداء ظاهر ضد الإسلام، لم يكن له مواقف بارزة تظهر أنه كان يعادي الإسلام، وإنما كان تبعا لأبيه. بمعنى أنه لم يؤثر عليه قبل إسلامه مواقف شخصية تعادي الإسلام، وإنما كان من جملة الكفار. وإذا كان ربما حضر شيئا من المعارك فيحضرها مثل ما حضر غيره. ليس هو الذي يقود، ليس هو الذي يوجه، ليس هو الذي يدل على حقد على الإسلام والمسلمين بذاته، يعني أنه له مواقف شخصية منفرد بها عن جملة الكفار. إذن قبل الإسلام لم يكن له مواقف ولا بصمات بارزة في العداء للإسلام والمسلمين. أبوه نعم، أبوه كان له مواقف باعتباره أنه كان قائد قريش يوم أحد وغيرها، لكن معاوية كان صغيرا، حيث أن معاوية ولد قبل البعثة بخمس سنوات أو أكثر بقليل، بمعنى أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام سيكون عمره ما يقارب 28 سنة، يعني شاب، ليس بمعنى ذاك القائد الذي هو يقود الحملات ضد الإسلام والمسلمين. إذن هنا نستطيع نقول أن معاوية رضي الله عنه قبل إسلامه لم يكن له مواقف عدائية ظاهرة وبارزة، هذا قبل الإسلام. ثانيا، أسلم معاوية رضي الله عنه. طيب متى أسلم معاوية رضي الله عنه؟ هناك قولان بارزان. قول ذكره الواقدي أنه أسلم قبل فتح مكة بسنة، يعني ما بين الحديبية وما بين فتح مكة، يعني يكون قد أسلم قبل أبيه وأمه. ويقول هو عن نفسه كما في بعض الروايات التي ذكرها أنه أسلم سرا وخاف أن يظهر إسلامه خوفا من أبيه أو من أمه. هذه رواية موجودة في الكتب. ورواية أخرى وهي أشهر تقول على أنه أسلم يوم فتح مكة. وذكر العلماء على أنه مجمع على إسلامه في فتح مكة.
يعني معنى بالحد الأدنى أنه أسلم في فتح مكة.
يبقى معنا مسألة مهمة، وهي مسألة هل لما كان يوم حنين كان من المؤلفة قلوبهم أم لا. هنا يذهب ابن حجر الهيثمي في كتابه الذي هو ألف كتابا خاصا بالموضوع سماه تطهير الجنان واللسان من الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان. ذهب في هذا الكتاب على أن معاوية لم يكن من المؤلفة قلوبهم، لم يكن من، وإنما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بالضروري أن يعطيه لأنه لم يثبت الإسلام في قلبه، بل يرجح على أنه إنما أعطاه كما أعطى العباس بن عبد المطلب وأعطى غيره
كما أعطى الصحابة،
ويقول أن أباه أبا سفيان كان من المؤلف قلوبهم، لكن معاوية لم يكن، هذا ما ذكره صاحب هذا الكتاب. إذن الآن تكلمنا عن إسلامه وأنه مجمع على إسلامه، ولم يستطع أحد أن يقول أنه لم يسلم،
لا،
لكن الشيعة يقولون أنه أسلم ظاهرا،
يقولون أنه من الطلقاء، يعني يذكرون هذه الجملة دائما أنه من الطلقاء، وهذا طبعا ليس عيبا، وإن كان يعني اللفظ فيها استنقاص، يعني هم يقصدون بها الاستنقاص، يعني
لفظة. هل يعني لو أتينا الآن إلى الميزان، هل كل الطلقاء مذمومين؟
طبعا لا،
ليسوا مذمومين كلهم
بطبيعة الحال.
في رواية سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله في حلقة قادمة في كتب الشيعة، إثبات أن من الطلقاء من هو صحابي، ولذا قالوا يعني في رواية عندهم تقول عدد الصحابة 12,000،
نعم،
وألفاني من الطلقة،
نعم،
وألفان
يثني عليهم،
يثني عليهم، إذن هنا
لا كان فيهم كذا ولا كذا ولا كذا، يثني عليهم،
نعم. إذن هذا إثبات على صحبة معاوية وأنه صحابي لما أسلم يوم فتح مكة، وهو إن كان من الطلقاء الذين من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لكنه ثبت إسلامه وحسن إسلامه ولم يؤثر عليه بعد الإسلام إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شيء، خلال سنتين،
نعم،
يخل بدينه وبعقيدته وهو صحابي جليل. لكن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، الشيعة يحاولون قدر جهدهم على أن ينكروا صحبة معاوية، ويقول لا ليس بالصحابي، ليش ليس بالصحابي؟ قالوا لا هو من الطلقاء وهو أسلم متأخرا. طيب هل سنتين ليست كافية لإثبات الصحبة؟
كافية طبعا.
طيب أنا أسأل الشيعة سؤال، هل محمد بن أبي بكر الصديق
مثلا
صحابي أو ليس بصحابي؟
يقول لك صحابي،
يثبتون صحبته. هذا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه متى ولد؟ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، يعني الذي ولد قبل موت النبي بستة أشهر يثبتون صحبته
بالفعل،
ومعاوية الذي صحب النبي سنتين لا يثبتون صحبته، هذا من التناقض العجيب.
صحيح.
إذن منذ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عليه شيء، بل النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد عليه في كتابة الرسائل والكتب، وفي بعضها ما نص عليه العلماء على أنه كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا عبر ابن كثير في البداية والنهاية قال قال خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين.
نعم. إذن ما دلالة ذلك؟ يعني
دلالة على أن النبي ائتمنه، ائتمنه على أن يكتب الرسائل، يعني أمين. فإذا كان النبي ائتمنه على أن يكتب رسائل بينه وبين الأشخاص أو يكتب الوحي أو
فهو
يكتب
أمين،
فهو أمين. طيب السؤال، هل لنا نحن أن نعتمد على معاوية في نقل الأحاديث إلينا؟
نعم.
إذا كان النبي اعتمد عليه،
اعتمد في نقل الرسائل،
نحن ما نعتمد عليه
ورقال في كتابة الوحي
نعم. السؤال، الشيعة يريدون أن يبطلوا فضيلة ومنقبة أن معاوية كان يكتب، قالوا لا هذا لا يثبت له فضيلة، لأن عبد الله بن أبي السرح كان يكتب ثم ارتد. طيب هذا ارتد وهذا لم يرتد،
لم يرتد.
هذا هذا من القياس،
جميل لأن حضرتك ذكرت هذه النقطة.
هذا ارتد،
أنا يعني أي شيء يعني بيصير الشيعة ترد عليه ضمنا، يعني
هذا غير صحيح، هذا قياس غير صحيح، لأننا نريد أن نقول أنه معاوية بن أبي سفيان من النقاط المهمة أنه لم يرتد مع من ارتدوا، يعني هناك ناس ارتدوا لكن معاوية لم يثبت ارتداده، وكان يمكن لو أنه على فرضية قول الشيعة أنه يكن النفاق في نفسه والحرب على الإسلام والمسلمين سواء كان هو أو أبوه. طيب ليش من ضبوا إلى قافلة المرتدين وحاربوا الإسلام والمسلمين؟ بل بالعكس، إن معاوية ابن أبي سفيان حارب المرتدين في اليمامة،
نعم،
وكان من ضمن الجنود الذين حاربوا المرتدين.
الله.
فكيف يقال أنه رجل كان منافقا أو كان في قلب شيء؟ لا، هو تحت إمرة أبي بكر الصديق كان جنديا يحارب المرتدين، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه. كيف زكاه؟ في حديث في صحيح مسلم أن امرأة وهي فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقالت يا رسول الله انه خطبني اسامة بن زيد وابو جهم مش جهل جهم بالميم ومعاوية. فجاءت تستشيره تقول لي يا رسول الله من اتزوج يعني شر علي انصحني. فقال اما ابو جهم فضراب للنساء وفي بعض الروايات انه لا يضع العصا عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك وفي رواية لا مال له يعني رجل فقير
فقير
ربما تجوعين عنده ربما ولكن انكحي اسامة ولكن اسامة. الشاهد معنا الان ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في معاوية عيب في دينه
في دينه نعم
ما قال هو رجل ينافق
صحيح
لا قال لها انه رجل فقير. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم في معاوية عيبا غير الفقر
طبعا كان هيبان
سيذكر
هذا الاولى
لان في مقام النصر
وهو مؤتمن ايضا
نعم في مقام
صلى الله عليه وسلم نعم
لا يمكن يخفي عليه شيئا
هذا موضوع مؤتمن فيه
نعم.
يعني هي هذه المرأة ستأخذ
كلام النبي
كلام النبي عليه
الصلاة والسلام. ولهذا الشيء لما يأتون إلى كلمة صعلوك يفسرون تفسير كما احنا مع أن في نفس الروايات الواردة لو جمعها الإنسان يأتي
أنه فقير
أن صعلوك لا مال له أي أنه رجل فقير وهذا بالنظر الشرعي ليس عيبا لكن بأن الزوجية تقتضي الإنفاق وتقتضي المال
من ناحية التكافؤ مثلا.
من حيث التكافؤ ومن حيث النفقة
نعم.
مرأة تحتاج إلى نفقة
نعم.
فقال لا إنه رجل لا يعني لا مال له إذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه عيبا يخل بدينه أو بأخلاقه أو شيء من ذلك
نعم.
مع أنه ذكر رجل آخر فقال ضراب للنساء هذا لم يذكر فيه شيء مما يتعلق بالعيوب البدنية أو الدينية أيضا جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام معاوية جهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين وجهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الطائف يعني أيام غزوة الطائف يذكر العلماء الذي هو في الحصار حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام وحصل حصار لأهل الطائف وكذلك في مؤتة غزوة تبوك حضر معاوية معهم ولا شك ولا ريب أن هذا يشمله من الفضائل التي حصل عليها أصحاب
نعم غزوة تبوك نزل فيها قرآن يعني
نعم نزل فيها قرآن لكن الرسول والذين معه وكلمة الذين معه تشمل المهاجرين وتشمل الأنصار وتشمل الطلقاء وهذه في غزوة تبوك لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أيضا لم يثبت كما قلنا قبل أنه ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بل حارب المرتدين بعد في عهد أبي بكر الصديق قاتل تحت راية أخيه يزيد بن أبي سفيان في معارك الشام واليرموك ودمشق كان مجاهدا في سبيل الله فالآن الذين يأتون يتنقصونه ويتكلمون عليه هذا الرجل كان مجاهدا وحضر وكان جنديا مع أخيه يزيد بن أبي سفيان في فتح الشام واليرموك ودمشق أيضا في عهد عمر شارك في فتح الأردن مع أخيه يزيد بن أبي سفيان وفتح بيت المقدس وكان أحد الشهود الأربعة الذين استشهدهم عمر بن الخطاب في العهد بينه وبين الروم عندما فتح بيت المقدس هذا يدل على أن لو ما كان عند عمر بن الخطاب وإلا ما ذكره من ضمن الشهود في هذا الصلح أيضا في عهد عثمان قاد جيشا وفتح هذا الجيش أو فتح هذا الجيش وكان هو قائده مدينة قبرص التي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عند امرأة فقال لها زوجة عبادة بن الصامت لما قال إني رأيت أناسا يغزون يعني
المحروم
كأنهم الملوك على الأسرة
نعم
ووجبت لهم أي الجنة أو المغفرة إذن وكان معاوية هو قائد هذا
هو قائد هذا الجيش
هذا الجيش إذن هذا يدل على أن النبي بشر بفتح مدينة قبرص أو جزيرة
أو الجيش يغزون البحر
يركبون البحر
فالملوك على الأسرة
نعم وكان هو معاوية قائد هذا الجيش ففيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على هذا الجيش الذي قائده معاوية أيضا تولى بلاد الشام
وإلا لما تمنت المرأة أن تكون مع هذا الجيش
أحسن
لأنه في ثناء وفي كلام يتمنى الإنسان أن يكون مع هؤلاء
أحسن
هو كان مع
وهذا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو يدل على الإخلاص ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم شيئا بدين الرجل أو نفاقه لبين للأمة ذلك أيضا أن عمر ولاه بلاد الشام خلفا لأخيه يزيد وكذا عثمان وجلس أميرا على بلاد الشام 20 سنة
نعم هو مجرد تولية عمر بن الخطاب
تزكية
لمعاوية هي تزكية
لأننا إذا أثبتنا وقلنا أن عمر بن الخطاب رجل عدل ورجل ثقة ويولي على المسلمين رجلا تاجرا او منافقا هذا طعن في
خاصة عمر. عمر ما عندوش مجاملات
اكيد
ابدا خالص ما فيش مجاملات ولا بنسبة 1% يعني
ولا يوم ولا يومين ولا 3 ايام
20 سنة
في حياة عمر بن الخطاب وحياة عثمان بن عفان 20 سنة وهو امير على بلاد الشام والملاحظ انه في خلال هذه 20 سنة لم ترفع عنه قضية تخل بدينه او تخل بعمله
رغم ان ده شيء صعب يعني
او يوجب القذف فيه. اذا هنا يأتينا على انه عمل عملا واثقن في عمله. ايضا من الامور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها انه اجمع الصحابة على بيعته بعد تنازل الحسن له
يعني لم يتذمر بعض الصحابة يعني
لا ابدا
لا كلهم بايعوه.
ولهذا ذكر ابن حزم عليه رحمة الله هذه المسألة وسنقرأها من كتاب الفصل تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم عن بكرة أبيهم يعني أجمعوا على إمامة معاوية بعد أن تنازل الحسن له.
سنقرأها
من كتاب الفصل بإذن الله.
دي من الحوادث العظيمة وتحقيق يعني
نبوة النبي. ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان
من المسلمين
اي نعم وحكم له بالإسلام
مش من المنافقين ولا نعم. من الكفار ومسلمين مثلا
جعلهم كلهم في مرتبة واحدة يعني لما نقول من المسلمين يعني ما أخذ حكم هذه من المسلمين أخذ حكم هذه
نعم.
يعني أنهم جعلهم في مرتبة واحدة في الإسلام
بالضبط وهذا هو المهم يعني.
فإذا قيل الإسلام الظاهري فقد حكمنا على الطائفة الثانية بنفس الحكم
نعم هذا هو المهم لأن الطعن في معاوية شديد فلما يكون في مثل هذه دي طبعا دي أدلة قوية يعني النبي يقول من المسلمين والحسن يتنازل يصالح ويتنازل مش مجرد مصالحة لا ده اعطاء الأمة اعطاء الخلافة
هو يعني الحسن طبعا في معاوية يلزم تسلسلات يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع رجلا يكتب له وهو رجل خائن وأن معاوية ولاه أن عمر ولا معاوية وهو رجل خائن وعثمان وكذلك الحسن ابن علي الذي تنازله بالخلافة وبايعه وكذلك الحسين يعني كل هؤلاء خانوا الأمة
بايعه بايع معاوية
إذا الفصل في الملل والنحل ابن حزم الجزء الثالث أبي محمد الحزم الأندلسي يقول هنا في هذا الكتاب يقول ثم مات علي رضي الله عنه فبويع الحسن ثم سلم الأمر إلى معاوية وفي بقايا الصحابة منه أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل فكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته إذن هؤلاء الصحابة
كلهم
الباقين في حياة معاوية
نعم.
بايعوا ابن عمر وابن عباس
نعم.
ومن كان موجودا في زمن معاوية كلهم بايعوا معاوية فهل معقول أن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم ابن حزم كلهم بايعوا معاوية أن هؤلاء الناس خادعوا الأمة غرروا بالأمة ولوا عليها نصبوا شخصا تاجرا أو نصبوا شخصا منافقا أو نصبوا شخصا يغش
الأمة لا يمكن بل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يثني على الحسن يقول إن ابني هذا سيد يصل الله به فئتين عظيمتين من المسلمين او فئتين من المسلمين سواء اخرى
نعم
هل النبي يعني يشير للحسن بالسياده لاجل فعل سيء ام فعل حسن
لا فعل جميل
لفعل جميل وما الذي حدث في عام الجماعه ان تنازل لمعاويه تصالح
نعم.
وتنازل
وهنا يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه الذي هو صفحه 314 يتكلم قال هنا الذي هو كتاب تطهير الجنان الملحق بكتاب الصواعق المحرقة يقول ولذا لما نزل له الحسن يتكلم الآن عن معاوية لما تنازل الحسن لم يطعن أحد فيه بكلمة وإنما كان الطعن عليه قبل ذلك لأن الخليفة الحق علي فولد الحسن كرم الله وجههما يعني يقول بعد ما تنازل الحسن خلاص ما في واحد تكلم كلهم أجمعوا على إمامة معاوية أنه خليفة على أنه إمام على أنه أمير للمؤمنين
وده طبعا موقف له دلالة يعني
لا شك
ما لا يوجد معترض على امامة
بل ابن عمر كان له يعني ما في بعض الروايات انه لم يبايع عليا لكن لما نصب معاوية سلم خلاص عام الجماعة يسمى عام اجتماع كلمة المسلمين أيضا أن معاوية له في كتب السنة فضائل. وهنا نريد أن نقول شيء، لو كان الرجل منافقا، لو كان الرجل غاش للأمة، هل معقول أن أئمة الحديث وأئمة السنة، أنا الآن نتكلم الآن لن نتكلم عن الشيعة الآن، نتكلم عن السنة الذين هم علماء السنة الذين هم رواة الحديث عندنا، هل معقول يروون أحاديث في فضل رجل منافق؟ يا أمة الإسلام هذا كلام غير صحيح. الذين يأتون الآن يطلعون كأبواق الشيطان، سواء مثل عدنان إبراهيم وحسن فرحان المالكي الذي هو ما يزال يلبس على الأمة يقول أنه ليس شيعيا، هؤلاء الأشخاص الذين ينسبون إلى السنة أن معاوية فيه وفيه، يا أمة الإسلام هل معقول على أن أئمة المحدثين كالإمام أحمد وغيره يذكرون في كتبهم فضائل رجل منافق؟ يعني مثلا لو جينا إلى الترمذي، هذا كتاب سنن الترمذي، ولما نأتي إلى سنن الترمذي ماذا يقول؟ يورد أحاديث في فضائل ومناقب معاوية بن أبي سفيان. هذا كتاب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، صحيح، يعني هذا تصحيح الشيخ الألباني، لأن هذا الكتاب سنن الترمذي يعني فيه تحقيقات منقول تحقيقات الشيخ الألباني. يقول عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هنا يقول الألباني صحيح، ويقول هنا في الحديث الثاني صحيح بما قبله، فقال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدي به. إذن هنا الترمذي، وهذا كتاب من كتب السنن، هذا الكتاب من كتب أئمة السنة، يأتي ويذكر مناقب معاوية بن أبي سفيان، هل معقول أن هؤلاء
أن دعا له النبي قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به؟
هذا كتاب ديوان السنة،
ورواية صححها الشيخ الألباني،
هذا كتاب ديوان السنة الذي هو مسند الإمام أحمد بن حنبل، يذكر فيه مناقب معاوية. يقول هنا عن العرباض ابن سارية، هذا حديث 17152، عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان يقول: هلما إلى الغداء المبارك، ثم سمعت يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. إذن يورد الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث في كتاب ديوان السنة في فضائل معاوية. أيضا كتاب اسمه فضائل الصحابة، هذا كتاب اسمه فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، يورد أيضا في فضائل، يقول فضائل معاوية بن أبي سفيان، يقول عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعون إلى السحور في شهر رمضان يقول: هلموا إلى الغداء المبارك، ثم سمعت يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. والحديث الثاني يقول: اللهم علمه، يعني دعا لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وفي رواية ثالثة، هذا الحديث الثالث، قال: وسمعت رسول الله يقول: اللهم علمه، يقول أنه رأى معاوية يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا المقول ما إني أقول ذا، وقد سمعت رسول الله يقول: اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب. هذه الأحاديث المدونة في كتب السنة، بغض النظر قد يقول قائل أنه فيه اختلف في تصحيح تضعيفها، لا أريد الكلام الآن عن مسألة التصحيح تضعيفها، لكن أريد أن أقول أن هذا الرجل له كتب، له أحاديث في فضائله مدونة في كتب السنة، ولا يمكن لأهل السنة والجماعة
وله وقائع
أن يدونوا في كتبهم المعتبرة والمعتمدة فضائل رجل هو منافق. هل رأيت أنهم دونوا فضائل عبد الله بن أبي؟
لا،
فضائل أبي جهل؟
لا، بل أن يعني بصرف النظر عن صحة الحديث، ومنها صحيح كما صححه الشيخ الألباني: اللهم اجعله هديا مهديا وغيره، الوقائع تثبت أنه لا يمكن يكون مثلا والعياذ بالله منافق، أو أنه رجل سيء لما يعني عمر بن الخطاب يسند له إيه أن يكون عمله على الشام، وكذلك عثمان بن عفان لم يتراجع، بل أيضا عثمان، وهكذا 20 سنة،
هذا من فعل الصحابة،
وخلال 20 سنة لم يأتي عنه ما يسوءه، يعني لم تأتي مثلا أشياء تزم حكمه مثلا، بل كان أفضل ملوك الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشاهد معنا الذي أريد أن نقول، بعد الآن اعتمد عليه الصحابة في الحكم واعتمدوا عليه، نأتي الآن أن علماء الإسلام دونوا الفضائل في كتبهم، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، على أن الصحابة رووا عنه الأحاديث، من كبار الصحابة من روى عن معاوية الأحاديث، وأهل السنة دولوا تلك المرويات التي نقلها لنا معاوية رضي الله عنه في كتب السنة.
نعم.
مثلا لو جئنا إلى كتاب اسمه تاريخ الخلفاء للسيوطي، هذا كتاب تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله.
نعم.
يقول هنا وروى طيب وروي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 100 حديث و63 حديث. يعني هذا الرجل الذي هو الصحابي الجليل معاوية كم له في كتب السنة عندنا؟
163
حديث. هل معقول علماء السنة ينقلون والمحدثين أحاديث عن رجل مشكوك في دينه؟
لا
وليست حديث ولا حديثان، 163 حديث. أيضا من روى عنه من الصحابة؟ وروى عنه من الصحابة ابن عباس، ابن عباس ينقل عن معاوية أحاديث، وابن عمر يروي عن معاوية أحاديث، وابن الزبير يروي عن معاوية أحاديث، وأبو الدرداء وجرير البجلي والنعمان بن بشير وغيرهم غيرهم كثير.
لاحظ يعني أول أسماء من كبار الصحابة وعلماء الصحابة،
علماء الصحابة يعني من علماء ينقلون الصحابة. أحاديث عن معاوية. لو كان هؤلاء ابن عباس، يكفي ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن الدرداء. هؤلاء لما ينقلون أحاديث عن معاوية يدل على أن الرجل ليس ما يصوره لنا بعض الأبواق.
صحيح.
يصور لنا معاوية أنه رجل لا يفهم شيء أو معاوية شرع على الأمة، لا، هذا راوي أحاديث. ومن ينقل عنه الأحاديث؟ ينقل عنه الأحاديث الصحابة. إذن في كتب السنة لمعاوية عندنا 163 حديث. أنا أخاطب أهل السنة الآن، لا أخاطب الشيعة. إذن كتبنا السنة في كتب السنة نقلوا أحاديث عن معاوية، وأيضا الصحابة رووا عنه أحاديث. أيضا
هي الشبهات يعني موجهة ضد معاوية ليس فقط من الشيعة بل من هذه الأبواق اللي حضرتك ذكرتها.
إذا نأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أخطر وهي لب الموضوع، أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على تعديل الصحابة. وما دام قلنا أن معاوية هو صحابي وعلماء السنة اتفقوا جميعا على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يقولوا إلا معاوية أو إلا فلان،
لا لم يستثنى،
بل ذكروا في كتبهم على أنه حتى الذي الحروب التي يعني حصلت بين الصحابة لا تخدش من عدالة الصحابة، نصوا على ذلك.
يعني الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك،
ومات على ذلك.
طيب يدخل فيهم كل من هم بهذه الأوصاف.
نعم.
طالما أنه لقي النبي وآمن به ومات على ذلك لم يرتد، يعني
لم
يرتد، فمنهم معاوية. إذا ما في عموم الصحابة من فضل يدخل فيه معاوية،
هو داخل في العموم. نعم. إذا نأتي إلى علماء الكبار، علماء أهل السنة الكبار الذين مرجعية في الفقه والحديث والتفسير والحكم على الرجال، هذا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الجزء الأول. من هو ابن حجر العسقلاني عندما نتكلم؟
نعم.
هذا رجل
أمير المؤمنين في الحديث.
لو جئنا نسأل سؤال، أيهما أعلم، عدنان إبراهيم ولا ابن حجر العسقلاني؟
انت لو سألت عدنان إبراهيم يقول لك ابن حجر.
طيب اذا نأتي نرى ماذا يقول ابن حجر العسقلاني عن الصحابة. يقول الفصل الثالث في بيان حال الصحابة من العدالة، يقول اتفق اهل السنة ان الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة. اذا برأي ابن حجر العسقلاني على ان عدنان إبراهيم وغيره مبتدعة شاذين عن أهل السنة، لأنه يقول اتفق أهل السنة على أن الجميع، هو يتكلم عن الصحابة، كل الصحابة عدول، جميع الصحابة عدول. ثم قال وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله. ثم قال وسرد كلام الخطيب البغدادي وقال هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد قوله. إذن الخطيب البغدادي أعلم أو عدنان إبراهيم؟
طبعا الخطيب البغدادي.
جيد. ممتاز. إذن هو يقول هذا مذهب كافة العلماء. هو يقول أن الصحابة كلهم عدول وأن هذا مذهب كافة العلماء، أعني علماء السنة. يقول وقال أبو محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة. تعال معنا. إذن الآن أخذنا إذا كلام الحافظ بن حجر العسقلاني. نأتي الآن إلى ابن حجر الهيثمي ماذا يقول الآن؟ نأتي الآن،
انت هنا بينت كلام ابن حجر العسقلاني وتضمن كلامه الخطيب البغدادي
وابن حزم أنا الآن لا أنقل آراء شخص، أنا ما نقلت رأي الحافظ ابن حجر، نقلت أنه نقل الإجماع. وهل يكذب؟ قال اتفق اهل السنة. انا ما نقلت رأي الخطيب البغدادي، نقلت شهادة الخطيب البغدادي انه قال هذا مذهب كافة العلماء. ما قال هذا مذهبي، قال مذهب كافة العلماء. ابن حجر الهيثمي الذي هو في تطهير الجنان يقول وان نعتقد او وان تعتقد انهم كلهم عدول، ويتكلم عن الصحابة، كما اطبق عليه ائمة السلف والخلف. هذا اجماع،
هذا اجماع، وهو وهذا هو اعتقاد اهل السنة والجماعة.
نعم. وما حكي عنهم من هفوات لبعضهم كفرها الله عنهم. خلص يقول لك اذا في واحد من الصحابة عنده خطأ الله قد كفر هذا عنه.
نعم، ولنا لا نقول باصماتهم،
إيه لا
بل بعدالتنا. نعم. وانا يعني هذه نقطة يعني يلبسون بها على الناس ويستخدمون هذه النقطة، من ضمنهم عدنان ابراهيم. يعني
انا اسال سؤال،
العدالة لا تعني العصمة.
السؤال للشيعة عموما، هل عمار بن ياسر عدل او ليس بعدل؟
عدل عنه.
معصوم؟
لا.
اذا خلاص هذا انتهى الجواب. اذا اثبتنا عدالة عمار وبقية الصحابة الذين يؤمنون المقداد وغيرهم، اذا قلنا انهم عدول،
هي نقطة الدخول على العامي الجاهل، هي هذه.
نعم. لا يفرق بين العدالة والعصمة.
هو لا يقرأ أصلا، يعني دائما، يعني هذه مشكلة، لذلك نحن نحرص على طلب العلم وننصح بذلك. العامي عندما يظلم بخطأ صحابي، خطأ شرب الخمر، زنى مثلا، أيا كانت المعصية دون الشرك طبعا.
نعم.
ثم يكون عنده استعداد بعد ذلك لتقبل النقد في هذا الصحابي، فيدخلون من خلال هذه. لكن هو لو يعرف الفرق بين العدالة والعصمة، اعتقد ان هو على الاقل سيتوقف.
سنسهل له المسألة بالتفصيل. هل المعصية تخرم العصمة؟
نعم.
نأتي له بما هو اعلى. هل المعصية تخرم العصمة؟ قطعا لا. وإلا لكان آدم غير.
وعصى آدم ربه فغوى. أيوة.
وعصى آدم ربه فغوى. إذا كانت معصية آدم لا تخرم عصمته، فمعصية بعض الصحابة إذا ثبت عنه معصية لا تخرم عدالته من باب أولى. من باب أولى. لأن العصمة أعلى من العدالة. إذا هنا نأتي نقول لو ثبت، يعني لو افترضنا أن معاوية ثبت عنه عصيان من المعين، لا يخرم عدالته.
لا
يخرم عدالته. إذا هنا إذا كانت المعصية لا تخرم العصمة، فمن باب أولى ألا تخرم العدالة. نرجع إلى موضوع إجماع أهل السنة والجماعة على عدالة كل الصحابة. هذا كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، هذا حافظ المغرب المالكي، يقول ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم، يعني ما عاد في داعي تبحث،
كفينا
خلاص، لإجماع أهل الحق. هو يتكلم الآن عن إجماع يا جماعة المسلمين، ما يتكلم عن رأيه. أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. هذا رأي ليس رأي السلفيين ولا الوهابيين، هذا رأي أهل السنة والجماعة. إذن
شوف، خلينا نكون صراحة، يعني معلش، أنا يعني من خلال يعني قراءتنا وجدنا أن السلفيون ولبنا أن السلفيين هم أكثر الناس تمسكا
بمنهج أهل السنة،
بعقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج السليم. وجدنا عند من ينتسبون إلى مثلا الصوفية يعني بعض التجاوزات في حق معاوية. أنا يعني أنا بقولش إن الصوفية بيطعنوا في الصحابة، مش عايز أعمم إيه الكلام، ماشي.
لا.
لكن وجدنا عندهم بعض التجاوزات في حق أو إيه الخطاب المميع، يعني مفيش قول فصل، لا ده عدل. عند بعضهم
هؤلاء، حتى هؤلاء لا يمثلوا للصوفية. تريد رأي الصوفية؟
لا، بقول لك عند بعضهم.
جيد. تريد رأي الصوفية؟
نعم.
هذا أبو حامد الغزالي، هذا في إحياء علوم الدين. ماذا يقول عن معاوية؟ نريد الآن. إذا هؤلاء حتى الذين ينتسبون إلى الصوفية، هؤلاء ناس يتأكلون باسم التصوف، حتى التصوف فيما يتعلق موضوع الصحابة.
هذا حتى حضرتك اللي العلماء ذكرتهم مش معصوبين على مثلا ابن تيمية ولا الطيار.
هذا في إحياء علوم الدين الغزالي المجلد رقم 1 يقول، هنا مكتوب واعتاد، واعتقاد هو الصواب، واعتاد أهل السنة، واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم. هنا يقول واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم، كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد، لا منازع من معاوية في الإمامة، إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايته، فرأى التأخير أصوب. وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاضل العلماء كل مجتهد مصيب، وقال قائل المصيب واحد، ولم يذهب إلى تخطئة على إلى تخطئة علي ذو تحصيل أصلا. الشاهد معنا أنه رأى أن هذه الأمور لا توجب نزع التزكية عنه. هذا أبو حامد الغزالي. تعال معنا إلى عبد الوهاب الشعراني صاحب كتاب الطبقات.
طبقات الشعراني.
الذي هو موئل في التصوف. هذا الرجل ماذا يقول؟ هذا له كتاب اسمه مقدمة علم الحديد.
بالمناسبة ما كنتش عارف أنت محضر الكتب دي. أنا
فأقول. لا هذه المذاهب كلها.
بس جميل جدا جزاك الله خير.
هذا عبد الوهاب الشعراني الذي هو صاحب كتاب الطبقات. الذي هو موغل في التصوف. كتاب اسمه مقدمة علم الحديث للإمام الرباني عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني. يقول هنا عدالة الصحابة رضي الله عنهم، كان هذا بالعنوان إما من المحقق أو من قال ابن عبد البر وغيره. والصحابة كلهم عدول باتفاق أهل السنة. هو ناقل الآن كلام ابن عبد البر ومرتضي. سواء من لم يلابس الفتن أم لابسها. يعني سواء دخل في الفتنة كفتنة عثمان ووقعت الجمل وصفين، إحسان للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد، فتلك أمور مبناها على عليه، وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، والمخطئ معذور بل مأجور.
نعم.
إذا ماذا نفهم؟
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن كل الإجماع عليه.
أي نعم.
وهذا الأسلم، والله إذا كان حتى محدش مصدق أن ده إجماع ماشي، فأيهما أسلم؟ أن أعتقد في الصحابة أنهم عدول وعندي أدلة من القرآن الكريم ومن السنة وأيضا إجماع لعلماء السنة، ولا أعتقد مثلا أتنقص أحد الصحابة منهم؟
المشكلة لما يأتي شخص الآن ينسب نفسه إلى أهل السنة ويحشر نفسه ويخالف ما نقله أئمة أعلام السنة من اتفاق أهل السنة، هذا لا يمثل أهل السنة. هذا كتاب الباعث الحديث لابن كثير. ماذا يقول هنا؟ يقول فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه ولما نطقت به السنة. إذا الشاهد معنا، نحن نريد أن نسرع في هذا الموضوع حتى يتضح للإخوة المشاهد الكرام أننا عندما نتكلم عن اتفاق جميع أهل السنة والجماعة،
ليس بالعاطفة.
نعم.
بل بالدليل.
بالدليل. هذا الإمام النووي، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الذي هو المجلد 17 18 يتكلم، يقول لما تكلم عن قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، قال واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم.
نزل الكتاب شوية شفنا إذا سمحت.
نعم.
يعني انزل الكتاب تحت، نزله شوية لتحت، اخفض الكتاب شوية، احطه على الكتاب
كذا.
اتفضل شيخ. اتفضل.
واعلم ان الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب اهل السنة والحق احسان الظن بهم والامساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وانهم مجتهدون بل متأولون، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق منهم انه المحق ومخالف باغي، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ معذور في الخطأ لأنه الاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة. هذا مذهب أهل السنة.
فمن خرج عن هذا المذهب
يعني ليس بسني،
لا قيمة لكلامه،
لا قيمة لكلامه. يأتي رجل يقول أنا سني ويخالف ما اعتقده.
نعم. لهو معظم الحاجات دي بالمناسبة جاية من زيدية، جاية من صوفية متشيعون يعني.
نعم.
يعني أحيانا يكون إنسان متشيع على الأقل مثلا مفضل من الشيعة المفضلة، كان من المعتزلة في بغداد شيعة مفضلة، يعني هو معتزلي لكنه شيعي.
هذه النقطة هي الفيصل بين السني وغيره.
أظن حضرتك إن معظم الكلام يعني معظم الطعنات في معاوية جاي من هؤلاء يعني.
نعم. تسرب
إلى بعض.
والمشكلة أن الشخص الذي يقرأ الكتب ولا يميز من أين يأخذ، من أين يستقي. يعني ممكن يقع في يده كتاب شيعي يطعن في معاوية فيستقي منه ويظن أن هذا مذهب أهل السنة، ليس مذهب أهل السنة. ومذهب أهل السنة الإعراض عن الروايات الضعيفة التي تقدح في معاوية، لأنني أريد أن أقول قاعدة: كل حديث يذم معاوية لشخصه أو يقدح فيه لدينه فهو ضعيف، ما عدا حديث واحد تقتله الفئة الباغية، وهذا يتحدث عن وصف القتال. كل حديث في دم معاوية
تقتله الفئة،
الباغية، يعني يتحدث عن ما حصل من النزاع وتوصيف له، وهذا البغي لا يقتضي فسقا، ولا يقتضي خروجا عن الإيمان، ولا يقتضي كفرا، وإنما يقتضي إذا أقل تقدير أن يكون معصية. والمعصية كما أنها لا ترفع العصمة لا ترفع العدالة، هذا ما قلناه في قبل قليل. هذا أيضا النووي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي يقول: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن، هو يتكلم الآن، من لابس الفتن وغير بإجماع من يعتد به، على الإمام النووي
إجماع من يعتد به،
إجماع الآن ليس رأي شخص واحد،
لا إجماع،
إجماع. إذا لما نأتي إلى شخص يقول هذا رأي فلان أو فلان، لا، نحن نتكلم عن رأي العلماء وإجماع العلماء في المسألة دي. أيضا نأتي إلى ما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث، يقول في مقدمة علوم الحديث وهو يتكلم عن هذه المسألة، هذه مقدمة، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، وهذا إمام من أئمة الإسلام، قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع. هذا كلام إجماع العلماء. أيضا يقول القرطبي في التفسير من أئمة المالكية ومن هو يتكلم في تفسير القرآن الكريم، يقول هذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء 19 الرسالة العالمية، يقول: قلت فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياءه وخيرة من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة. شوف كلهم ينادي، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كغيرهم، سماهم شرذمة، وأنه لا التفات إلى أقوالهم.
أما مذهب أهل السنة فهو يعني القول بعدد الصحابة، هو الاعتقاد بذلك يعني.
أبو الحسن الأشعري ماذا يقول؟ هذا كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وهو يتكلم عن ما جرى بين الصحابة معاوية وعلي، هذا الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. يقول: وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد.
عشان كده بقى السقاف بيهاجم احيانا يعني الاشاعره، ابو الحسن الاشاعره،
ايه كلام هذا
الامام، الامام عند الاشاعره يهاجموا حسن السقاف، ماشي إيه على فكره، ويطعن في معاوية
مؤلف كتب في هذا الموضوع.
ده من ضمن يعني
هذا مأجور، شخص مأجور يعطى اموال ويستلم اموال من الشيعة ليقوم هو من داخل أهل السنة والجماعة للطعن في معاوية. هذا الذي هو عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية لطالب الحق، ويتكلم عن معاوية، يقول: وأما قتاله رضي الله عنه لطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على الإمساك عن ذلك، ثم قال: فكل ذهب إلى تأويل صحيح. ثم يقول: وأما خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، انظر ماذا يقول،
رضي الله عنه،
ثابتة صحيحة، سماها خلافة وقال ثابتة صحيحة بعد موت علي رضي الله عنه، وبعد خلع الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه من الخلافة وتسليمها إلى معاوية. إذن هذا كلام يقول: فوجبت إمامته بعد بعقد الحسن له، فسمي عامه عام الجماعة لارتفاع الخلاف بين الجميع واتباع الكل معاوية رضي الله عنه، لأنه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة.
ده عبد القادر الجيلاني،
عبد القادر الجيلاني.
أيوة. يعني اتجاهاته هي
كلها هذه اتجاهات
صوفية وأشاعرة،
الإطار العام، الإطار العام،
أو المحسوبين يعني على الأشاعرة أو الصوفية أو غيرها.
هذا
عشان عايش يقول بس ده كلام إيه الوهابية يعني.
لا أبدا،
ده كان هو بقى، ما احنا دلوقتي كل ما تيجي تبين نقطة يعني تريد أن تظهر الحق في مسألة ما، يقول لك لا لا ده كلام
من أجل حصر الخصم يعني.
كلام الوهابية. لا وبعد الجهلة يعني ربما يعني يلبس عليه يعني هذه من الوهابية يعني أصلا؟ أليس هم أهل السنة والجماعة يعني؟
هم الآن كما قلت لك هم أفضل من يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا العصر. هذا كتاب الغيث الهانة شرح جامع الجوامع لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي الجزء الثاني، يقول هنا شرح جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الصحابة كلهم عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالتهم. من لابس منهم الفتنة وغيرهم لأن الله تعالى عدلهم.
طيب الآن يعني لم يبقى معنا إلا تقريبا دقيقة، يعني نريد أن نجمل الكلام في 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 معاوية بن أبي سفيان في عند أهل السنة والجماعة، لأن ده موضوع الحلقة اليوم في دقيقة. يعني كيف تصف معاوية واعتقاد أهل السنة فيه؟
أنه عدل وأنه يروى عنه الأحاديث وأنه قد حصل منه خطأ كما نقلنا من عموم النص في منازعته لعلي، لكن هذا لا يوجب فسقا ولا خروج عن الإيمان، وكان علي كان هو المصيب في خلافته والخلافة كانت له، ومعاوية لم يكن ينازع عليا الخلافة ما كان ينازعه الخلافة. والإنسان إذا لم يستطع التوفيق بين هذا فعلي أن يسكت
إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان لما جاء بناج البلاغة، يعني
هذا سنأتي الكلام في كتب الشيعة.
نعم جميل جميل. طيب ما خطورة أن يعتقد شخص بعكس هذا الاعتقاد؟ يعني
معاوية هو الباب والحامل لموضوع صعب، لأن الشيعي أو الطاعن أول ما يبدأ بالنقد في معاوية، فإذا رأى الناس تقبلوا النقد في معاوية ولا جاء إلى عمر بن الخطاب أو إلى أبي هريرة، وهذا ما فعله عدنان إبراهيم، بدأ يتسلل
ينفتح الباب.
أيوة أول تكلم عن معاوية وبعد ذلك ما شعرنا إلى وبدأ يطعن في أبي هريرة، ثم بدأ يطعن حتى وصل الطعن إلى عثمان بن عفان وغيره. إذن الإنسان ما لم أهل السنة والجماعة قالوا الصحابة كلهم عدول، ولما إن نسبية العدالة لا يعني أننا لا نقول أخطأ أو أن أحدهم تثبت عليه المعصية، نقول معاوية أخطأ في نزاعه لعلي بن أبي طالب وحصل ما حصل من تلك الدماء، فإذا الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة على أن معاوية عدل وأنه رضي الله عنه لا يجوز القدح فيه في دينه وعقيدته.
رضي الله عن معاوية عن الصحابة أجمعين.
عن الصحابة أجمعين.
أشكر فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والنزاع.
شكرا جزيلا لك ولإخوان المشاهدين.
شكرا، انتظرونا في حلقة غدا بإذن الله، وسوف نستمر في هذا الموضوع ومعاوية في كتب الشيعة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.